بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. روى ابن أبي حاتم عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا، وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسه، فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال: لا تكرهن أحدا على السير معك من أصحابك. فلما قرأ الكتاب استرجع وقال سمعا وطاعة لله ولرسوله، فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان وبقي بقيتهم، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام؟ فأنزل الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الآية يسألونك عن الشهر الحرام، سبب نزولها ما ذكر هنا، وسبب استرجاعه والله أعلم يعود إلى أنه مقدم على أمر قد تكون النجاة فيه مظنونة ظنا ضعيفا، لأن عددهم قليل 8، ثم هو يخير أصحابه من أراد أن يرجع منهم، وسيذهبون إلى مكان يمكن أن يقال إنه بين فكي الأسد، بين مكة والطائف، بين ثقيف وقريش، فليسوا بين مكة والمدينة. وهؤلاء الذين رجعوا، الجمع بين الروايات أنه لم يرجع منهم أحد، وبين رجوع هذين أن رجوعهما لم يكن إلى المدينة، بل كان لسبب آخر، وهو أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعتبة بن غزوان أضلا بعير لهما، كان يركبانه بالتعاقب والتناوب، فكان يبحثان عنه، فلم يكن ذلك رجوعا عن هذه السرية. وهذه الآية يحتاج إليها المسلمون كثيرا في هذه الأيام، حينما يهاجمهم الكفار بالدعاية الكاذبة، ويشنعون عليهم بتصرفات بعض المسلمين التي لم تصدر عن جمعهم ولا عن رأيهم مجتمعين، وإنما ينفرد فيها بعض الأمة، فتجد الردود في غاية التهافت في الغالب، إما شناعة على هذا المتصرف دون نظر إلى فعل الكفار، وإما تملص من حقائق الدين وشرائع الإسلام، وكذب على الله عز وجل، وأخذ ببعض النصوص دون التفات إلى النصوص الأخرى في الباب نفسه. هذا الذي يحصل في الغالب في ردود المسلمين على دعاية الكفار في هذا العصر، قل من يتكلم في هذه المسائل بكلام مبني على علم وعدل وفقه فيما يجب أن يقال في هذه المقامات لأعداء الله عز وجل. فهنا نحن أمام قضية استغلها المشركون وشنعوا فيها على المسلمين، وصارت مادة لدعاية لهم يشوهون فيها صورتهم، هذا قتل وقتال في البيت في الشهر الحرام، شهر رجب. هذه السرية خرجت في شهر جمادة والتقوا بهذا الركب أو بتلك القافلة في يوم كان الآخر من شهر رجب، من شهر جمادة، جمادة الثانية. وكان هؤلاء الكفار يريدون مكة، وليس بينهم وبين حدود أرض الحرم إلا مسافة يسيرة، إن دخلوها نجوا. والمسلمون في تردد هل دخل الشهر الحرام أو لم يدخل، والأصل عدم دخوله، الأصل بقاء الشهر اللي هو جمادة. فالمقصود أنهم ترددوا وتشاوروا فأقدموا، فقتل ابن الحضرمي وصار ما صار. فشنع الكفار ورفعوا عقيرتهم، ينشرون الدعاية الكاذبة ضد المسلمين. أما المسلمون الذين كانوا في مكة فقد انبروا للدفاع عن إخوانهم لما سمعوا سهام النقد توجه إليهم، فقالوا إنهم لم يعلموا بدخول الشهر. والمقصود أن القرآن نزل ليتحدث عن هذه القضية ويفصل فيها، فأجاب عن القضية الجانب الأول ما يتعلق بالمسلمين بكلمة، قل قتال فيه كبير، هذا أمر عظيم، تهينا من هذا نقطة، لكن تعالوا أنتم يا الكفرة الفجرة يا الخنازير ماذا تصنعون؟ تفتنون الناس عن دينهم وتكفرون بالله العظيم وتفسدون في الأرض، وهذا أعظم من هذا الجرم الذي وقع من هذه الطائفة ممن انتهكوا حرمة الشهر الحرام، ما أنتم فيه أعظم وأشد، فكيف تشنعون عليهم بهذا وأنتم ترتكبون ما هو أقبح وأشد وأنكى جرما من هذا الفعل الذي فعلوه. هكذا جاء رد القرآن فقطع عليهم الطريق، ما جاء القرآن ينبري للشناعة على هؤلاء المسلمين ويجعل هؤلاء الكفار ما شاء الله رسل السلام والأمان والحضارة ما شاء الله، أبدا، القرآن شنع على الكفار. فهذا فقه في الرد، منهج القرآن في الرد على دعاية الكفار المغرضة. فعلى الأقل إذا لم يفهم هذا الجهال من الكتاب ممن يهرف فيما لا يعرف أو يكون متبعا لداعية الهوى، فلا أقل من أن يفهم هذا من ينتسب إلى العلم إذا انبرى للرد على هؤلاء الكفرة. ما هو يشوه حقائق الإسلام ويقول حنا ما عندنا أصلا جهاد إلا الدفاع فقط، حتى الدفاع حرفوه وجعلوا الدفاع عن بلاد المسلمين إذا هجم عليها العدو جعلوا ذلك فتنة فتنة، وهؤلاء اللي يدافعون عن حريمهم وبلادهم جعلوهم خوارج خوارج خوارج، ولا إلى هذا الحد اللي جاي من وراء البحار وش يصير أجل؟ هذول يدافعون عن بيوتهم عن بلادهم لتهدم على رؤوسهم خوارج، واللي جاء من وراء البحار اللصوص هذول ما هم خوارج ولهم كلمة مجرمين قليلة، يعني لا نجد في القواميس كلمات تصدق عليهم.
وقال عبد الملك بن هشام راوي السيرة عن زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني رحمه الله في كتاب السيرة له أنه قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي في رجب مقفله من بدر الأولى، وبعث معه 8 رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد، وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يستكره من أصحابه أحدا. وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين، ثم من بني عبد شمس بن عبد مناف أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، ومن حلفائهم عبد الله بن جحش وهو أمير القوم، وعكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة، ومن بني نوفل بن عبد مناف عتبة بن غزوان بن جابر حليف لهم، ومن بني زهرة بن كلاب سعد بن أبي وقاص، ومن بني عدي بن كعب عامر بن ربيعة حليف لهم من عنز بن وائل، وواقد بن عبد الله بن عبد مناف ابن عرين بن ثعلبة بن يربوع أحد بني تميم حليف لهم، وخالد بن البكير أحد بني سعد بن ليث حليف لهم، ومن بني الحارث بن فهر سهيل بن بيضاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي في هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف ترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فلما نظر عبد الله بن جحش إن الكتاب قال سمعا وطاعة، ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر، وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد. فسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له بحران، أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنهما بعيرا لهما كانا يعتقبانه، فتخلفا عليه في طلبه. ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة قريش.
زبيب وأدم، الأدم يعني الجلود.
فيها عمرو بن الحضرمي، واسم الحضرمي عبد الله بن عباد أحد الصدف، وعثمان بن عبد الله بن المغيرة، وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان، والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة. فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم، فأشرف لهم عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه أمنوا وقالوا: عمار لا بأس عليكم منهم.
يعني هؤلاء جاءوا من العمرة، جايين من مكة.
وتشاور القوم فيهم، وذلك في آخر يوم من رجب، فقال القوم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام.
شوف هذه الآن الرواية باعتبار أنهم يعرفون أنه قد دخل الشهر، وفي بعضها أنهم ترددوا هل دخل الشهر أو لم يدخل، فيمكن أن يكون ذلك قد صدر من بعضهم باعتبار أنه غلب على ظنه أن الشهر قد دخل، والآخر لربما نازعه في هذا. ربما يفهم من هذا مجموع هذه الروايات أنه وقع عندهم شيء من التردد والالتباس، فإذا أجرى مقتضى القواعد فإن الأصل بقاء شهر جمادى، قالوا هذه فرصة بأن هؤلاء لم يدخلوا الحرم.
فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم، ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستؤسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم. وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. قال ابن إسحاق: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه: إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما غنمنا الخمس، وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغانم، فعزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس العير وقسم سائرها بين أصحابه. قال ابن إسحاق: فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا، وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال. فقال من يرد عليهم من المسلمين ممن كان بمكة: إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان. وقالت اليهود: تفاءلوا بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله عمرو عمرت الحرب، والحضرمي
عمرة الحرب. يعني الآن اليهود بدأوا يستنبطون من الأسماء معاني تروق لهم. الحرب قامت بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يهود هذول مثل الوزغ الذي كان ينفخ على إبراهيم، ينفخ النار على إبراهيم صلى الله عليه وسلم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. ففرحوا بما حصل من هذا الإشكال، لعل ذلك يكون مؤذنا بقيام الحرب.
عمرو عمرت الحرب، والحضرمي حضرت الحرب، وواقد بن عبد الله وقدت الحرب، فجعل الله عليهم ذلك لا لهم.
يعني لما قالوا عمرت البلاد مثلا وما أشبه ذلك، لكنهم ذهبوا إلى المعنى الذي يريدون.
فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم.
إيه نعم، يعني هذا المعنى اللي ذكره ابن كثير رحمه الله هو الذي عليه عامة المفسرين من السلف والخلف، وهو من أحسن ما تفسر به الآية، مع أن الأقاويل فيها معناها متعددة وفي بعضها بعد. لاحظ تركب بعض الكلام على بعض، انظر تأمل في الآية: يسألونك عن الشهر الحرام، فهو رد عليهم قال لهم إنكم تستعظمون، هذا على قول الجمهور، تفسير الآية على قول الجمهور، إنكم تستعظمون علينا القتال في الشهر الحرام، وما تفعلون أنتم من الصد عن سبيل الله لمن أراد الإسلام، ومن الكفر بالله، والصد عن المسجد الحرام، ومن إخراج أهل الحرم أكبر جرما عند الله عز وجل. انظر الآية: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، هذا عظيم. ثم قال: وكفر به، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، يعني يقول والصد صدكم أنتم عن سبيل الله وكفر به، راجع إلى وين؟ إلى آخر مذكور، وهو ماذا؟ صد عن سبيل الله وكفر به. الأصل أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، كفر به، ليس كفر بالمسجد الحرام مثلا، نعم، أو بالشهر الحرام أو لا، وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. صدكم عن سبيل الله وكفركم بالله وصدكم عن المسجد الحرام كما فعلوا بأذية المؤمنين وإخراجهم، ولا يقول قائل بأن المسلمين خرجوا مختارين، ما أخذوهم وألقوهم خارج مكة أو خارج الحرم، لكنه قال إنهم فعلوا معهم ما ضيق عليهم فاضطرهم إلى الخروج، فكان ذلك إخراجا، كما قال الله عز وجل: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله. يخرجون الرسول، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة خرجوا بأنفسهم، لكنهم حملوهم على الخروج، فصح نسبة ذلك إليهم إخراج. ولهذا قال الله عز وجل: الذين أخرجوا من ديارهم، أخرجوا، حملوا على الخروج من ديارهم بما حصل لهم من الأذى والتضييق، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، يعني من هذا الفعل الذي حصل، والفتنة أكبر من القتل. كفر وحمل الناس على الكفر وتبديل الدين الذي أنزله الله عز وجل، هذا أعظم من القتل في الشهر الحرام، شتان بين هذا وبين هذا، واضح. وعلى كل حال، في قوله هنا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هذه الآية أهل العلم مختلفون فيها اختلافا مشهورا، هل الشهر الحرام قد نسخ القتال فيه أو لا؟ ويأتي الكلام أكثر في سورة براءة، قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فمن أهل العلم من يقول إن هذه الآية في سورة البقرة منسوخة بماذا؟ منسوخة بقوله: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قاتلهم كافة، فيدخل في ذلك قتالهم في كل وقت على هذا المعنى والتفسير. الآية رقم 5 آية السيف: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. فالمقصود أن هذه الآية من أهل العلم يقول إنها قد نسخت بآية براءة: قاتلوا المشركين كافة، ومن يقول بهذا كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. والقاعدة أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، لا يثبت بالاحتمال، ويستدل من يقول بأنها منسوخة بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف وفي شهر ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم، يحتجون بأمور بوقائع كهذه. ومن تأمل في تلك الوقائع ونظر فيها وجد أنها لم تكن واقعة ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال المشركين، وإنما غاية ما في الأمر أنهم ابتدأوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في رمضان اجتمعت هوازن ومن دخل تحتها لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وكمنوا له في واد بين مكة والطائف من وراء عرفة، قال له وادي حنين، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء اجتمعوا للقتال الآن وتحركوا من الطائف تجاه مكة، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شوال وهو ليس من الأشهر الحرم أيضا. ثم بعد ذلك تبع النبي صلى الله عليه وسلم فلهم، تبع المنهزمين منهم الذين تحصنوا بحصن الطائف، فهذا من لواحق وتوابع الغزوة، من لواحق وتوابع الغزوة، ولم يكن ذلك ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما وقع في حنين وفي أوطاس كله امتداد لغزوة هوازن، الله تعالى أعلم. ولا يعلم شيء في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ القتال من غير مبادئة المشركين في شيء من الأشهر الحرم، هذا لا يعرف. وبهذا يجاب عن جميع الأمثلة والشواهد التي يستدل بها من يقول بأن الآية منسوخة وأن القتال في الأشهر الحرم أنه جائز. فالأقرب الله تعالى أعلم أن حرمتها باقية، وآية براءة التي يستدلون بها وهي من آخر ما نزل، بل هي آخر ما نزل في القتال، الله عز وجل يقرر فيها منها أربعة حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قاتلوهم كافة يعني قاتلوهم جميعا كما يقاتلونكم جميعا، الله أعلم.
والفتنة أكبر من القتل، أي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه، فذلك أكبر عند الله من القتل.
نعم، الآن الفتنة كثير من السلف يفسرها بالشرك، فتنة أكبر من القتل يعني الشرك أكبر من القتل، هذا المعنى اللي مشى عليه ابن كثير أخص من ذلك، ليس الكفر فقط، الفتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون إشراك كفر، لكن هنا والفتنة أكبر من القتل، هذا المعنى ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله. قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه، فيكون المراد بالفتنة في الآية هي حمل الناس على الكفر، إضلال الناس عن دين الله عز وجل، هذا أعظم من الكفر، أعظم من القتل. وهذا المعنى هو الذي ذكره ابن القيم رحمه الله من معاني الفتنة، وحمل عليه هذه الآية ونظائرها، بخلاف الفتنة التي لربما ترد مضافة إلى الله عز وجل، فتنة التي ترد مضافة إلى الله تبارك وتعالى فهي بمعنى الابتلاء والامتحان، ولقد فتنا الذين من قبلكم، يعني امتحناهم وبلوناهم، وهو خلاف الفتنة التي تقع بين المسلمين من الاقتتال وما أشبه ذلك، فتلك الفتنة هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كحديث حذيفة، تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والنائم فيها خير من القاعد، فهذا في الشر الذي يقع بين المسلمين والقتال. وكذلك هذا يختلف عن الفتنة أيضا التي ذكرها في أول الحديث، حديث حذيفة، فتنة الرجل في ماله وولده، كما في قوله تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وذلك لتعلق القلب بالأموال والأولاد، فيكون ذلك سببا لترك القيام ببعض وظائف العبودية. فالفتنة تأتي بمعان متعددة، نعم، المقصود بها هنا الله أعلم هذا المعنى.
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تائبين ولا نازعين.
يعني القتال كما ذكرنا في بعض المناسبات لن ينتهي حتى يردوكم عن دينكم، تحصل الردة، وإلا سيستمر قتال الكفار للمسلمين إلى الردة حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وأما الرضا فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى لو ارتدت عن دينك سيشنعون عليك وينشرون الدعاية ضدك ولن تسلم إلا بأن تكون على دينهم.
قال ابن إسحاق: فلما نزل القرآن بهذا من الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق، قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العير والأسيرين، وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا، يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فقدم سعد وعتبة ففداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن إسلامه وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرا. قال ابن إسحاق: فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ما كانوا فيه حين نزل القرآن طمعوا في الأجر، فقالوا: يا رسول الله، أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ فأنزل الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، فوضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء.
لاحظ مع الخطأ الذي وقع، إشكال اللي وقع، قتال الشارع حرام، فعدت لهم غزوة. فهذه هي الغزوات، ليست تلك الحماقات التي يعرق لها الجبين من القتل في بلاد المسلمين وتسمى غزوات وتخرج للناس في أشرطة وأفلام. لا أجد شيئا أحسن من تسميتها بأنها حماقات وسفاه وأمور ما كنا نظن أن نعيش ونرى من يفكر بهذه الطريقة. فينبغي أن نفرق في هذه الأمور ونضع الأمور في مواضعها ونعرف حقائق الدين ونعرف الجهاد الصحيح، ولا نكذب على الله عز وجل ونبرر ذلك بأننا نريد أن ندافع عن الإسلام. لا، الخطأ يقال خطأ ولا يقر، والمخطئ يؤخذ على يده، ولكن ليس معنى ذلك أن نبدل ونغير ديننا، فإن ذلك لا مبرر له إطلاقا. أما المسلمين الذين يقاتلون الكفار في الجهاد الصحيح الجهاد الشرعي، فهؤلاء قد يقع منهم أخطاء، قد يقع منهم تجاوزات، كما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه، قصة المعروفة، هذا أمر يقع، لكن الخطأ وارد، والناس إذا اجتهدوا فإن الله عز وجل يغفر لهم اجتهادهم، ويوجد لهم من الحسنات العظام ما يكفر ذلك، لكن يكون هذا الخطأ نادرا قليلا. ما يكون الأصل هو الخطأ أو الأصل هو الانحراف ليتصدى حتى للجهاد مع الكفار من لا فقه له ولا علم له، ثم بعد ذلك يكون الخطأ هو الغالب والانحراف هو الغالب. فنحن ما تأخذنا العاطفة ونقول ما دام هذا يقاتل الكفار إذن لا إشكال لا بأس عليه، لا. فمثل هذه الأشياء ينبغي أن تضبط ويحكم على الأمور جميعا بالعلم والعدل، ولا نحكم بالعواطف. والله عز وجل يقول: لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ليس محبة أحد أو بغض أحد يكون سببا لمجانبة العدل في الحكم على أفعال الناس وتصرفاتهم. وهذه أمور كثر فيها الالتباس لدى كثير من الناس، وكثير منهم لا يحكم فيها بعلم ولا بعدل. تجد المحب الذي يريد أن يبرر بأي طريقة، وهذا لون من الهوى، وتجد المبغض الشانئ الذي يجعل الصواب خطأ وانحرافا، فهذا خطأ وهذا خطأ. الله يصلح الحال. هذا يكفي.